الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أسماء لامعة زاهية في وعي المسلمين، وقد امتد حكمهم وخلافتهم التي تسمى الخلافة الراشدة لثلاثين عاما، وهي مصدر فخر وعز المسلمين لما فيها من عدل ورحمة وإحسان. هذه الفترة هي فترة الخصبة لاستخراج الأحكام الفقهية والسياسية، وهي تختلف عن ما تلاها من تاريخ حكم المسلمين بأنها قد حكمت من الخلفاء الراشدين، وأن هذه الفترة فترة الخلفاء الراشدين قد زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، والحاكم فيها كان خليفة راشدا من الطبقة العليا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذه الفترة مزية، ومن مزيتها أنها مصدر احتجاج، بمعنى أن يستدل المسلم بهذه الفترة وبوقائعها في الأحكام الفقهية والسياسية، وذلك بحسبها بطبيعة الحال. فدرجات الاحتجاج تختلف بحسب هذه الواقعة، وذلك أن الخليفة هنا صحابي، وقول الصحابي له اعتبار، وليس مجرد قول صحابي هنا، بل صحابي حاكم. وبطبيعة الحال أن الأحكام السياسية تكون بمحضر ومشهد كثير من الصحابة، فإذا أقروه أصبح للحكم مزية أخرى، وهي مزية الإجماع السكوتي. فلهذه الفترة من ناحية الاستدلال مزية مهمة، وهو ما يفرض ضرورة وأهمية العناية بها في مبحث وعلم السياسة الشرعية. فترة الخلفاء الراشدين فترة عظيمة وواسعة وأحداثها ضخمة جدا، وقد أفردت أبحاث ودراسات لكل خليفة وما تضمنته خلافته من أحداث ووقائع كثيرة، لكننا سنتجاوز هذا المجال. المجال الأول المتعلق بالتصرفات السياسية في تنظيم الدولة وتوزيع الأموال وإدارة الجيوش، هذا المجال الذي يسمى التصرفات السياسية لم نتطرق له في هذه المحاضرة. سنقتصر هنا على المجال الثاني، وهو آلية النظر والاجتهاد التي تسمى سياسة شرعية في كيفية إعمال المصلحة التي قد وتوهم أنها تخالف النص. وقد ذكرنا في المحاضرة الأولى في مقدمات أساسية في السياسة الشرعية أن مفهوم السياسة الشرعية قد ينظر إليه من عدة زوايا، فقد ينظر إليه بعض الناس على أنه هو النظام السياسي، أو على أنه علم السياسة الشرعية، أو على أنه استصلاح أو عناية بالمصلحة. ذكرنا أن المؤثر وما يجب العناية به في موضوع السياسة الشرعية هو النظر الأول، الذي هو أن السياسة الشرعية آلية اجتهاد ونظر في النصوص فيما يحقق المصلحة العام فيما يحقق المصلحة العامة في الشأن العام، لأن هذا النظر هو فيه استدلال، تقول مثلا هذا محرم أو هذا ممنوع أو هذا واجب سياسة شرعية، فتقوم السياسة هنا على آلية نظر معتبرة، فيكون لها وصف مؤثر في الأحكام. هي ليست مجرد مسألة موجودة في علم السياسة الشرعية، لا، بل هي آلية نظر يستفيد وينتفع بها الفقيه في كيفية توظيفها في الاجتهاد الفقهي. وبناء عليه سنركز في هذه المحاضرة على السياسة الشرعية بهذا المعنى، كيف أعمل الصحابة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الاجتهاد المصلحي الذي يحقق مصالح الناس ويدفع الضرر عنهم، والذي قد يوهم تعارضا مع النصوص، كيف تعاملوا مع هذه المنطقة حتى تكون آلية نقتدي ونقتفي أثرهم في ذلك. قبل أن نشرع في ذكر وقائع هذه السياسة الشرعية مع كل خليفة راشد، من المهم أن نقرر ما هي القاعدة الأساسية التي يسير عليها الخلفاء في اعتبار النص. فقبل أن ننظر إلى مجال في إلى الجانب الاجتهادي، من المهم أن ننظر إلى الجانب الأساسي المحكم الذي يعتني به الصحابة رضي الله عنهم. وذلك أن من الخطأ ومن القصور أن نغوص ونغرق في الجزئيات ونحن لا نعرف ما هي الأصل أو ما هي الكليات وما هو الأصل الكلي الذي يحكم آلية الاجتهاد عند الخلفاء الراشدين. عندما نستقرئ أحوال هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم نجد أن ثم محكمات واضحة وظاهرة في تعاملهم مع النص. هذا المحكم يقوم على اعتبار النص وتعظيمه، وأن الاجتهاد يدور حوله لا يناقضه، فمساحة الاجتهاد لديهم واسعة لكنها لا تناقض النص وإنما تهتدي بهدي النص. نجد أولا عند الصحابة رضي الله عنهم حرصهم وتتبعهم وسؤالهم عن النص، فقبل أن يجتهد في أي واقع يكون ملما وعالما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخالف النص الشرعي. وأما القرآن فهم يدركون لأحكام القرآن فلا يسألون عنه لمعرفتهم به، لكن قد يخفى عليهم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عنها. من ذلك مثلا أن الجدة جاءت تسأل أبا بكر رضي الله عنه عن حقها من الميراث، امرأة توفي حفيدها فتسأل ما نصيبها من هذا الميراث، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن سأسأل الناس. فسأل الناس ما الذي تعرفون من هذه في هذه الواقعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام المغيرة بن شعبة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها سدس، ثم قام أيضا محمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين فشهد مؤكدا لما قاله المغيرة، فأمضى أبو بكر الحكم على ما شهد به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان بإمكان أبي بكر أن يجتهد ويتأول ويعمل اجتهاده ونظره المصلحي، لكنه كان معظما للنص فتوقف حتى يتأكد بأن لا يكون هنا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عمر رضي الله عنه توقف فتساءل لما أراد أن يفرض الجزية عن المجوس ماذا يفعل بهم، فحدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأمضاه مباشرة بعدما سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. إذن كان التوقف للتأكد من عدم مخالفة النصوص والأوامر المحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل منهجه ظاهر في سنة وسيرة هؤلاء الخلفاء رضي الله عنه. يقول ميمون بن مهران رحمه الله عن عمر أنه كان إذا أعياه أن يجد في القرآن والسنة حكم الحادثة نظر هل لأبي بكر قضاء، فإن وجد أبا بكر قضى بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس الناس فإذا اجتمعوا الأمر قضى به. فكانت هذه سنة ظاهرة في سيرة عمر أنه يتأكد أولا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبادر بالاجتهاد إلا بعد أن يتأكد من معرفته بهذه السنة. الأمر الثاني والأصل الثاني الذي يكشف عن عمق هذا الأمر وأنه من المحكمات الظاهرة في فقه الخلفاء الراشدين رجوعهم عن الآراء والاجتهادات التي يظهر لهم أنها قد خالفت نص قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتهدوا فتبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في محل الاجتهاد قد خالفهم فإنهم مباشرة يتراجعون عن اجتهاداتهم. ومن أشهر الخلفاء الراشدين في ذلك هو عمر رضي الله عنه، فرضي الله عنه كان هو أوسعهم وأكثرهم اجتهادا، وفي نفس الوقت كان أكثرهم رجوعا إلى النص إذا بدأ له أن اجتهاده كان مخالفا له. وقد أحصى بعض الباحثين الوقائع التي رجع فيها عمر إلى السنة لما تبينت له، فأوصلها إلى أكثر من 30 واقعة يرجع فيها عمر رضي الله عنه إلى السنة وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين له أن اجتهاده كان مخالفا له. أيضا من الأصول المحكمة تأكيدهم على اتباع النص، فكان من مقولاتهم المأثورة الشهيرة التأكيد على ضرورة أن يتبع المسلم نص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي وصححه بعض أهل العلم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي رسالة المشهورة التي كتبها عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري والتي تسمى رسالة القضاء، قال له: الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن أو سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك. فكان مستحضرا عندهم أن الاجتهاد يكون بعد معرفة ما هي السنة. أيضا الأصل الرابع شدة تمسكهم بما يرون أنه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ظهر لهم أمر أنه من النص الشرعي الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتمسكون به تمسكا شديدا. والوقائع في ذلك كثيرة. من الوقائع الجميلة قصة أبي بكر مع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن أبا بكر رفض طلب فاطمة رضي الله عنها أن يقسم لها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذه واقعة شهيرة، لكن هنا يعني لفتة جميلة ينبغي الوقوف معها والتأمل فيها كثيرا. أبو بكر رضي الله عنه أصر على عدم قسمة الميراث حتى غضبت عليه فاطمة رضي الله عنها وماتت ساخطة عليه رضي الله عنه أجمعين. هل هان على قلب أبي بكر رضي الله عنه غضب فاطمة وسخطها عليه حتى يعني تبقى على هذا الأمر؟ لا شك أن من عرف حب أبي بكر وشدة عاطفته العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فإنه سيعلم أن هذا كان شديدا جدا عليه رضي الله عنه، وأنه وبلا شك كان يتجرع الألم والشدة لهذا الموقف، لكنه اضطر له لشدة تمسكه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يحب فاطمة ويحب أن يرضيها ويحب أن يقسم لها الميراث، لكن لم يكن له مندوحة في ذلك نظرا لشدة تمسكه رضي الله عنه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت ظاهرة في سنة أبي بكر في وقائع كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث جيش أسامة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أوصى بأن يمضى جيش أسامة، وقد حل النبي وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش، لكنه توقف لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة، كان أول شيء حرص عليه أبو بكر رضي الله عنه هو إمضاء جيش أسامة، مع أن المدينة كانت في حال خوف واضطراب والردة قد اكتسحت وعمت أكثر جزيرة العرب، ومع ذلك أصر أبو بكر أن يمضي هذا الجيش، حتى يعني خالفه كثير من الصحابة ورأوا أن الوضع يتحتم ضرورة التأني في إمضاء هذا الجيش حتى تحفظ المدينة، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان شديدا في ضرورة إمضاء جيش أسامة، حتى قال عبارة تكشف لنا شدة التمسك العظيم في قلب هذا الخليفة الراشد وشدة التصديق والاتباع التي رفع الله بها شأنه حتى أصبح هو خير هذه الأمة بعد نبيه. فقال كما في بعض الروايات لما ألحوا عليه قال: والله لا أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تخطفتنا السباع والطير في المدينة ولو جرت الكلاب بأمهات المؤمنين في سكك المدينة لأمضينا جيش أسامة. صورة في غاية الشناعة، لكن تكشف عن شدة الإصرار والعزيمة في قلب هذا الخليفة الراشد، لأنه علم أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن اتباعه واقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حتم لازم لا يسع فيه التخلف. فهذا نموذج يكشف لك شدة اتباعه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقائع هذه الشدة والضقوة في سيرة الخلفاء الراشدين ظاهرة جدا. إذن هذه أصول تكشف لنا عن المحكم الذي يتعامل به الصحابة رضي الله عنه مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينكسر أو ينشق أو يضيع هذا الأصل ونحن نتحدث عن الجانب الاجتهادي. لماذا نقول هذا؟ لأننا نريد طريقا وسطا، طريقا وسطا يراعي النص، يراعي المنهج العام والأصل الكلي عند الصحابة في تعظيم واتباع النص، وفي نفس الوقت يراعي أن الصحابة أيضا ليس عندهم النص مجرد أحرف جوفاء لا معنى لها، بل ينظرون إلى النص ومعناه ويقارنونه ببقية النصوص، فعندهم اجتهاد مقاصدي وفقهي عميق وقوي. فيجب أيضا مراعاة هذه المساحة. فاجتهاد الصحابة قائم على الاحتكام إلى النص وتعظيمه وجعله من أصول محكمة، في نفس الوقت لديهم مساحة واسعة من الاجتهاد المعتبر الذي يكشف عن سعة الشريعة ورحمتها، ويبين أيضا ما مفهوم النص. فعندما نتحدث نحن عن وجود نص لا يعني أن النص هو مجرد رواية يفهم منها معنى فيقول شخص هذا نص، لا، إذا قيل نص بمعنى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل المعارض، دلالته ظاهرة لا معارض لها، نص في محل النزاع لا تحتمل معنى آخر. هنا نقول أن الصحابة لم يكونوا يتجاوزون هذا النص. أما إذا كان النص محتملا أو قابل الاجتهاد فإن هذه القضية تدخل في جانب المساحة الاجتهادية. إذن مساحة الصحابة رضي الله عنهم كانت واسعة في الاجتهاد، وقد يتوهم بعض الناس أنها تخالف النصوص، لكن في الحقيقة أنها لا يمكن أن تخالف النص، لكن الحديث ما هو النص؟ فالنص هو الذي يكون ظاهرا لا معارض له، وهذا لا يمكن يخالفه الصحابة رضي الله عنه إلا اجتهادا خطأ يتراجعون عنه. إذا تأملنا في الوقائع التي حصل فيها اجتهاد للصحابة فيما قد يقال أنه يخالف النص أو يتوهم، ومنها وقائع كثيرة سنذكرها في هذه المحاضرة، نجد أنها لا تخرج عن خمسة محامل أو خمسة أسباب، خمسة أمور لا تخرج عنها. إما أنه لا نص في المسألة أصلا، بمعنى أن الاجتهاد في واقع لا نص فيها، ولو توهم بعض الناس أن هناك نص فالنص غير موجود أساسا، أو أنه نص محتمل لأكثر من مسلك، فسلك بعض الصحابة أحد الأوجه المحتملة فهناك نص لكن يحتمل أكثر من معنى، فأخذ بعض الصحابة لبعض المحامل، أو أنه سلك مسلكا في التعامل مع الواقع لا يعارض النص، فقد يتوهم أنه يعارض لكن في الحقيقة هو مسلك معتبر ليس معارضا للنص، بل النص يحمل على جانب آخر، أو قدم ما هو أقوى، بمعنى أنه حصل تعارض بين نصين فهناك نص كان أقوى فقدمه الصحابي رضي الله عنه، أو أنه راعى الشروط والموانع فحصل إما مانع أو انتفى شرط من هذا النص فتغير اجتهاد، أو راعى الصحابي هذا الأمر في حال اجتهاده. إذن هذه خمسة أسباب وخمسة محامل وخمسة أمور مهمة في نظر الصحابة رضي الله عنهم الفقهي والمصلحي والسياسي. قد يتوهم بعض من عنده قصور أن هذا مخالف للنص، لكن إذا تأمل فيها الفقيه وأدار فيها النظر يجد أنها لا تخرج من هذه المحاور الخمس، أو تكون خطأ لكنه يعني لا يتبين للصحابي ذلك لعدم إدراكه بالسنة، لكن لا يكون من ضمن هذه المحاور الخمسة التي تعتبر من الاجتهاد الفقهي المعتبر. وإذن هذا أيضا كما ذكرنا يكشف عن سعة الاجتهاد المصلحي في فقه الصحابة رضي الله عنهم، وأن وجود النص لا يضيق المجال المصلحي، وجود النص لا يضيق لا يقطع أو يضيق المجال المصلحي، وإنما الإشكال مع المصالح التي تناقض النصوص وليس مع الاجتهاد المصلحي. الاجتهاد المصلحي هو منهج للخلفاء الراشدين ومنهج للصحابة ومنهج لأئمة الإسلام ومعتبر في كل المذاهب الفقهية. الإشكال هو مع النظر المصلحي أو مع المصلحة التي تناقض النص. أما الاجتهاد المصلحي الموضوعي المبني على أسس صحيحة فإنه محل اتفاق، وإن اختلف العلماء في بعض تفصيلاته. فالنظر المصلحي يقوم على منهجية دقيقة تراعي أولا طبيعة المصلحة واعتبار الشارع له. هذه المصلحة هل اعتبرها الشارع؟ فيجب قبل أن تعمل بأي مصلحة أن تنظر هل الشارع، هل الشريعة، هل القول، هل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تراعي هذا النوع من المصالح أم لا. ثم لا يكفي هذا، ما درجة المراعاة، ما وزنها؟ الأمر الثاني وزن الاعتبار، هل راعته مراعاة ضرورية أم حاجية أم أقل، هل راعته مراعاة أصلية أم تبعية، هل راعته في كل الأحكام أو في بعضها. إذن هناك درجات دقيقة من النظر. ثم الأمر الثالث ما مفهوم النص، فقبل أن نقارن بين الاجتهاد المصلحي والنص يجب أن نفهم النص ما مراده. أيضا هذا يحتاج إلى معرفة مراد النص ومعناه ومقصده، وهذا أيضا فقه عظيم وعميق. الأمر الرابع ما وجه التعارض بين الأمرين، إذا اكتملت هذه البناءات الأربع ظهر يعني أن المجال الاجتهاد المصلحي كبير وواسع، لكن في نفس الوقت كان دقيقا وعميقا. ولأجل ذلك جاءت المدرسة الفقهية بعد ذلك ففحصت اجتهادات الصحابة وتنازعت في حدودها، وبنيت عليها مسائل ونزاعات كثيرة واتجاهات مختلفة، كلها بحث في كيفية إعمال المصلحة ومصالح الناس ودفع الضرر عنه، في نفس الوقت تقدير النص وحدوده ومعرفة مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذا أدركنا هذا إخواني وأخواتي الكرام، عرفنا عمق الاجتهاد الفقهي ودقته، وأنه يتطلب أهلية ودراسة وبحثا ودربة حتى يستطيع المسلم أن يكون مؤهلا يعني لهذا الاجتهاد. ولأجل ذلك إشكالية الخطأ والغلط الذي وقع فيه كثير من الناس هو قصورهم في هذه الأدوات التي كانت عميقة في فقه الصحابة ومن بعدهم. ولأجل ذلك إذا أردنا أن نضع يعني ما هي أصول الخطأ والغلط التي وقع فيها بعض الناس في فهم العلاقة بين النص والمصلحة، فيمكن أن نردها إلى أربعة أسباب أو أصول للخطأ ظاهرة. يعني بمعنى، لماذا يخطئ بعض الناس في اجتهادهم أو غلطهم أو انحرافهم في علاقة المصلحة بالنص؟ هي لا تخرج من أربعة أمور. الغلط الأول من الأغلاط التي قد يقع فيها بعض الناس في العلاقة بين الاجتهاد المصلحي والنص، اعتبار ما لم يعتبره الشارع من المصالح، اعتبار ما لم يعتبره الشارع من المصالح، فهو يعارض النص ويعارض المحكمات بمصالح، هذه المصالح لا يعتبرها الشارع أصلا، بمعنى أنها ليست مصلحة، هو يسميها مصلحة لكنها في الحقيقة ليست مصلحة شرعية. وهذا الفارق بين اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في اعتبار المصالح، أن المصالح في وعيهم هي المصالح التي اعتبرها الشارع، أما هنا فيأتي مصلحة لا يعتبرها الشارع أصلا. فيأتي مثلا بعض الناس فيتحدث مثلا مع العقوبات الشرعية، فيقول هذه العقوبات تسبب ألما نفسيا على الجاني، فيقول مثلا عقوبة الجلد، عقوبة القطع فيها ألم نفسي مؤذي للجاني ولأهله، هذه فعلا مصلحة ومفسدة، لكن هل هذه معتبرة شرعا؟ بل الشارع ألغاه، الشارع لما فرض هذه العقوبات كانت موجودة منذ أول نشوئها ولم يلتفت لها للمصلحة الأغلب ودفع المفسدة الأكثر في ذلك. فالغلط الأول أن يأتي الشخص بمصالح لا يعتبرها الشارع فيريد أن يقدمها أو يريد أن يخصصها في مقابل النصوص. الغلط الثاني إهمال ما اعتبره الشارع. الأول يأتي بمصالح غير معتبرة، هذا يأتي لأمر اعتبره الشارع والشارع يريده فيلغيه ويجعله غير معتبر. مثلا الله سبحانه وتعالى لما قسم الميراث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن، معنى مقصد يريده الشارع لحكم. فيأتي بعض الناس ويقول مثلا الزمن اختلف مثلا والمصلحة تغيرت، فلو يتساوى لو تكون مساواة الأقرب للعدل وأقرب للرحمة. يا رجل يعني المعنى الذي يريده الشارع أين ذهب؟ ألغاه تماما ولم يجعل لمصلحة المصلحة التي يريدها الشارع والاعتبار الذي يريد الشارع أي قيمة، ويتوقع ويظن أن اجتهاده موافق مثلا اجتهاد الصحابة، قطعا لا، ليس هذا له أي علاقة بالاجتهاد المصلحي المعتبر. أيضا من الأغلاط توهم التعارض، أن يأتي بعض الناس يتوهم التعارض بين المصلحة والنص وليس بينهما أي تعارض أصلا، لكن بسبب قصوره في الاجتهاد، قصوره في النظر، يظن أن هذا يعني تعارض، ولها نماذج سنأتي لها في ذكر اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الرابع توهم أو القصور في فهم النص. ثالثا يتوهم التعارض وليس بينهما تعارض. الرابع لدينا مشكلة في فهمه للنص أصلا، فهو يفهم النص بطريقة إما بطريقة حرفية خاطئة أو بطريقة يعني لا تجمع بقية النصوص مع بعضها، فيقع في الغلط بسبب قصوره في الفهم. إذا رأينا هذا الأمر حسن فهم النص وطبيعة التعارض بين المصلحة والنص واعتبار ما اعتبره الشارع وترك ما تركه الشارع، ظهر لك وتجلى معنى أو العلاقة الشرعية المعتبرة في العلاقة بين الاجتهاد المصلحي والنص. وهذا يدفعنا للحديث حول طريقة الحدثيين المعاصرين العرب وغيرهم في التعامل مع اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم. فمن المعلوم أن كثيرا من المعاصرين أخذوا ينتقون ويقتنصون هذه الأحداث التي سنأتي عليها، فيأخذون منها منهجا كليا في اعتبار المصالح بدون أي حدود ولا قيود. فيأخذ واقعا من عمر وواقعا من عثمان رضي الله عنهم، فيرى أن هذا دليل على أن يعمل بالمصالح في مواجهة النصوص. ثم يأتي بعد ذلك فكل نص لا يوافق هواه ولا ينسجم مع ذائقة الثقافة الغربية ولا الذائقة العلمانية، فمباشر يرده لأنه يخالف المصلحة. بل من الطريف طريقة بعض المعاصرين أنه قال أنا أدعو لتحكيم الشريعة وأيدها، لكنني أطالب أن يرجع إلى فقه الصحابة، وأن الفقه الحقيقي العظيم هو فقه الصحابة. فتجاوز كل المذاهب وكل الاجتهادات التي قبل الصحابة، ثم بدأ يبحث في فقه الصحابة، فقال الأصل الوحيد الذي يعتبره الصحابة هو أصل المصلحة، وهذه المصلحة متغيرة ولنا في كل زمان ومكان اجتهاده، فنجتهد في أصل بحسب المصالح والمفاسد. فالحقيقة هذا ليس له علاقة باجتهاد المصالح عند الصحابة، لأنه فقط إن وظف اجتهاد المصالح لأهوائه واختياراته، ليست يعني نظرا علميا موضوعيا، لأنه يجب أن تنظر إلى اجتهاد الصحابة وفق أصلهم العام وأيضا وفق تفاصيل كل واقع. وهذه الطريقة التي يفعلها ويقوم بها الفقهاء. وهنا نسجل حقيقة إشادة بالاختلاف الكبير جدا بين نظر الفقهاء المتقدمين وعمق استدلالاتهم وغورهم وعمق غورهم وغوصهم في المعاني، وطريقة بعض المعاصرين الناقدين والمخالفين لهم، حيث أنهم أحيانا يتحدثون بالمجملات العامة، فيقولون مثلا يجب أن يكون لدينا إدراك عقلي ونظر مصلحي ومراعاة المتغيرات في الاجتهاد، وأن عندنا قصور في هذا الجانب، فيأتيك بكلام عام عائم غير واضح. الفقهاء رحمه الله تجاوزوا هذا الإدراك، يعني إذا كان لدى بعض المعاصرين شعور بأهمية الاجتهاد، شعور بالحاجة إلى مراعاة المتغيرات، الفقهاء تجاوزوا هذا بكثير، فهم قد غاصوا في عمق هذه المتغيرات، ففحصوا هل هذا متغير زمان أو متغير مكان أو متغير حال، ثم ما سبب التغير وما علاقة التغير وهل هو عام أم خاص، ثم دخلوا بتفصيلات كثيرة واختلفوا بسببها وظهرت أحكام كثيرة. فالفقه في عمومه وأكثره هو غوص في هذه المعاني. ففرق كبير بين آلية النظر القائمة على تدقيق وفحص وعمق، والنظر القائم على يعني مجرد كلام عام قائم على مجرد دوافع يعني ومشاعر يعني آنية أو ذاتية. بعد ذلك ننتقل إلى السياسة الشرعية في عصر الخلفاء الراشدين، ونأخذ عدة وقائع مع كل خليفة، وننظر في الاجتهاد المصلحي هذا وكيف يعني علاقته مع النص، حتى نركز على جانب آلية النظر والاجتهاد الموجودة في السياسة الشرعية. أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من الوقائع الشهيرة في عصر أبو بكر رضي الله عنه التي تسجل في أنها سياسة شرعية، وأعيدكم إلى ما ذكرناه في تعريف السياسة أنها اجتهاد مصلحي فيما لا نص فيه في الشأن العام، فليس كل اجتهادات أبو بكر ستكون داخلة معنا، وإنما ما كان في هذه المساحة. منها قتال المرتدين. فمن الوقائع الجليلة التي ظهر فيها فقه وقوة أبي بكر ويعني رفع الله بها قدره وظهر فيها عمق ظهر فيها فقهه وكمال دينه وحكمته رضي الله عنه، إصراره على قتال المرتدين، وهذا موقف سياسي. قد يقال أن أصل الحكم وهو قتال من امتنع عن الشعيرة أنه واجب، لكن الذي حصل في عهد أبي بكر ليس مجرد تقرير جواز القتال، وإنما أنه أنبى القتال، بمعنى أنه رأى أن هؤلاء قد فعلوا واستحقوا، ثم رأى أن المصحة تقتضي هذا وأن لديه من القدرة أن يفعل، ثم قام بذلك. فإذا هو اجتهاد سياسي مركب يعني مبني على تطبيق حكم شرعي في واقعة معينة. من الوقائع أيضا السياسية جمع المصحف، وذلك أن المصاحف لم تكن مجموعة في عهد المصحف لم يكن مجموعا في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان موزعا وموجودا في الصدور، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يجمعه خشية من ضياعه فجمعه في مصحف واحد، وهذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتوهم ومتوهم أن هذا بدعة وأن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنه ليس مخالفا. لما؟ لأن الدافع للجمع المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا كما كان في عهد أبو بكر، فلم يكن يخشى على المصحف أو القرآن أن يضيع والنبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وكان القرآن يتنزل، فلم يكن ثم حاجة إلى جمعه، بخلاف عهد أبي بكر رضي الله عنه فقد خشي لما استحر القتل في القراء رضي الله عنهم في يوم اليمامة، خشي أن يضيع المصحف فبادر إلى جمع هذا المصحف، وهذا أيضا اجتهاد سياسي راعى مصلحة دين الأمة وحفظ كلام الله لهم في القيام بهذا الاجتهاد المبارك. أيضا من المواقف السياسية استخلاف عمر رضي الله عنه، فلما أدركته الوفاة رضي الله عنه أوصى إلى عمر واستخلف عمر، وكان الدافع له خشية الوقوع في النزاع التي رآها يوم السقيفة، فخشي أن يقع تنازع، فأراد أن يحسم هذا الخلاف رحمة وشفقة بهذه الأمة، وهو من هو في قدره ومكانته عند الصحابة، فأوصى لهم بأيضا خيرهم وهو عمر رضي الله عنه. وقد هذا الاستخلاف أيضا موقف سياسي معتبر، وقد اختلف العلماء في هذا الاستخلاف، هل هو ملزم بمعنى أن الحاكم يعني مثل أبي بكر لما أوصى إلى بخلاف عمر، هل كان ملزما لهم أن يبايعوا عمر؟ فإن لم يبايعوه وبايعوا غيره يكونوا آثمون، لكن البيعة للآخر، أم أنها كانت مجرد كما يقال عند المعاصرين ترشيح للخلافة؟ أكثر الفقهاء وجمهورهم على أنها كان ملزما، وذهب بعض الفقهاء أنه كان يعني ترشيحا لهم ونصحا لهم، ولكن لم يكن ملزما إلا بعد أن يعني بايعوا. والظاهر من سيرة الخلفاء ومن بعدهم من في التاريخ الإسلامي أن الاستخلاف كان ملزما، والظاهر أيضا أن هذا الاستخلاف الملزم هو أمر عرفي، يعني ما الذي يجعله ملزما هو أنه له قوة نفوذ وشوكة وتأثير، ويشعر الناس معه أن هذا هو الحاكم، وأنه لا يجوز أن ينازع، وأنه هو الأحق بهذا الملك، وأن من نازعه يرونه منشق ومخالف وسيضيع دماء المسلمين وأموالهم، وقد يدخل بالمسلمين في هرج ومرج. فهناك كان له قوة عرفية جعلت يعني الاستخلاف ملزما، يعني ليس هناك دليل شرعي في إلزامه، ولكن هذه القوة العرفية تجعل منازعته مفضية إلى الفساد والاختلاف، فكان أمرا لازما. وهذا معنى مهم لي يعني الجواب عن حديث كثير من المعاصرين عن الاستخلاف، واستغرابهم أحيانا وتعجبهم من كيفية يعني ما وجه الإلزام فيه مع أنه كان اختيار حاكم واحد. حقيقة ليس اختيار حاكم فقط، بل اختيار حاكم، وفي نفس الوقت هناك انقياد وخضوع وشعور عام بضرورة اتباع رأي هذا الحاكم. هذه عدة نماذج من السياسة الشرعية في عهد هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه. بعد ذلك ننتقل إلى السياسة الشرعية في خلافة عمر رضي الله عنه. وعمر هو أكثرهم اجتهادا في باب السياسة الشرعية، نظرا لطول مدته وكثرة الوقائع التي حدثت في عصره، ولي يعني عمق ويعني قوة عمر رضي الله عنه، ولدينا وقائع كثيرة في سيرة عمر، وهي وقائع مشهورة وتسمى في يعني في عرفنا او في العصر في كثير من الكتب المعاصره الاجتهادات العمريه، فاصبحت يعني مصطلحا لاجتهادات معروفه. من ذلك ان عمر منع الزواج من الكتابيات، الزواج من الكتابيه جائز بنص القران، كما قال تعالى: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فجمهور الصحابه على جواز هذا الزواج. نعم خالف ابن عمر رضي الله عنه فكره هذا الزواج، لكن الأكثر من قول الصحابة وحكي إجماعا هو القول بالإباحة. لكن الذي حصل أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض الصحابة أن يفارقوا زوجاتهم، فقد تزوج طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه نصرانية وتزوج حذيفة يهودية، فأمرهم أمرهم عمر بمفارقة نسائهم. فهنا إشكال، هنا اجتهاد مصلحي لكنه مشكل. وجه الإشكال أن أننا أمام نص يبيح هذا الزواج، فما وجه هذا الاجتهاد الذي يخالف النص؟ هنا لابد أن ننظر في طبيعة هذا المنع الذي حصل، فاختلف العلماء في الجواب عن هذا الاجتهاد، يعني كيف حصل هذا الاجتهاد مع مقابلة النص، إلى ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يرى أن عمر لم يكن يرى أصلا جواز هذا الزواج، وأن عمر يرى أن هذا النكاح محرم، ويرى أنه داخل من المنع من الزواج المشركات، وبناء عليه فعمر منع أمرا محرما. ويذكرون في ذلك رواية مشهورة لكنها ضعيفة، وهي أن عمر لما طلب من حذيفة أن يفارق زوجته قالوا أطلقها، فقال لو صح طلاقك لصح نكاحك، بناء عليه فعمر لا يرى صحة النكاح، لكن هذه الرواية ضعيفة وغير صحيحة، فعمر مع جمهور الصحابة على إباحة هذا النكاح. إذن هذا الجواب ليس مستقيما. الجواب الثاني أن عمر كان لم يمنع وإنما نصح، ففعل عمر لم يكن من قبيل المنع بمعنى أن يمنعهم ويلزمهم بفارقة نسائهم، وإنما كان من قبيل النصح، أو ينصحهم مجرد نصيحة، وهذا أمر مباح ولا يلزم أن يعمل بالأمر المباح، وعلى هذا فلا إشكال فيه. القول الثالث أنه كان منعا وليس مجرد نصح، وهؤلاء يحتاجون أن يجيبوا عن وجه الإشكال، فصاحب الاتجاه الثاني الذي يرى أنه نصح قد أجاب عن الإشكال، لكن الذي يرى أنه منع ما وجه الجواب عنه؟ ذكروا عدة أوجه للجواب، هذه الأوجه تكشف أن هناك مصلحة لا تخالف النص. الأول أن عمر خشي من نكاح المومسات وأن لا يتزوج العفائف، والله سبحانه وتعالى قد اشترط في القرآن أن يتزوج العفائف، فخشي عمر بسبب واقع ظرف معين أن يتزوجوا غير العفيفات، وبناء عليه فهو شرط لم يتحقق، فالله سبحانه وتعالى قد اشترط في الزواج العفة، وهذا شرط لم يتحقق فمنعهم عمر بسبب ذلك. أو الجواب الثاني، منعهم عمر لأنهم أشخاص معينين يقتدي بهم الناس، والناس في ذلك الوقت كان فيهم جهل كبير، فخشي عمر أن يتوهموا أن يتزوجوا غير اليهوديات والنصرانيات كالمجوس، فهم أشخاص معينين وفي مكان معين، وكان يخشى عمر لوجود جهل معين أن يقول هذا إلى زواج المشركات، فنهاهم لهذه اللحظة. فهم يقولون عمر لم ينهى مطلقا حتى يخالف النص، وإنما يتعامل مع جزئية معينة محدودة لسبب معين. أو قال أن عمر نهاهم نظرا لقلة المسلمات في ذلك الوقت، فلو تزوجوا غير مسلمات لتأثر يعني أخواتهم المسلمات وهم أولى بالزواج، فهو أيضا ظرف ضروري. فلاحظوا كل هذه الأجوبة تبحث عن جواب تجعل الاجتهاد المصلحي العمري ليس مخالفا للنص، لأنه لا يمكن يخالف النص يعني بشكل مباشر، وهو اجتهاد قد قره الصحابة، فلو كان مخالف للنص لوجد على الأقل اعتراض من بعضهم، فهم لم يقروه إلا لأن اجتهاده كان سائغا. قال بعضهم أن عمر خشي عليه من التأثر بدينه، وأنه إذا تزوج اليهودية والنصران قد يتأثر بدينه، وهذا في الحقيقة جواب خاطئ. لما؟ لأن هذا الجواب يعود على الأصل بالنقض، فالله سبحانه وتعالى ما أباح هذا الزواج كان في أصل الإباحة، في أصل الإباحة أنها قد تؤثر عليه في دينه، فهي يهودية أو نصرانية، ومع ذلك أباحها والله، فلا يصح أن آتي وأمنع هذا المباح بذريعة أمر قد عطلها الله، قد ألغاها، لم يعتبرها في أصل التشريع. فلا يمكن لعمر أن يجتهد هذا الاجتهاد يقر الصحابة وهو يعني مخالف لأصل الإباحة، بينما ما سبق كما تلاحظون هي مراعاة لحالة استثنائية. إذن ستلاحظون أن السياسة الشرعية تدور على حالة استثنائية من النص، إذا وصلت الاجتهاد إلى معارض النص بصراحة ولم تلتفت ذات المعنى فإنها تكون ملغاة، لكن كل هذه الاجتهادات لم تكن معارضة له تماما. هذا أحد المواقف الشهيرة في عهد عمر رضي الله عنه. الموقف الثاني إمضاء الطلاق ثلاثة، إمضاء الطلاق ثلاثة. وكما هو معلوم أن في حديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث يقع واحدة، ثم أمضاهم عمر ثلاث طلقات. وهنا أيضا إشكال، الطلاق الثلاث يقع واحدة، فلماذا أمضاه عمر ثلاثا؟ فهنا لابد من جواب عن هذا الإشكال. فاختلف العلماء في كيفية دفع هذا الجواب إلى أمرين، أو بعبارة أخرى الجواب عن هذا يتضح إذا عرفنا خلاف العلماء في حكم إيقاع الطلاق الثلاث. فالقول الأول أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهذا قول المذاهب الأربعة وجمهور الفقهاء، فهم يقولون من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو طالق وطالق فإنها تقع ثلاث طلقات، وبناء عليه فهم يرون أن عمر رضي الله عنه لم يجتهد أصلا بمخالفة النص، بل هو يرون أن عمر هو الذي طبق النص، فهذا هو النص، ويضعفون حديث ابن عباس أو يحملونها على محامل أخرى لا تختلف عن ما فعله عمر رضي الله عنه. القول الثاني أن طلاق الثلاث يقع واحدة، وأن هذا هو الحكم الشرعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول عهد عمر، ثم أن عمر أمضاه ثلاثا. والإشكال يأتي على هذا القول، على القول الأول لا إشكال، الإشكال يأتي على هذا القول، كيف غير عمر حكم الطلاق إذا كان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا يقع واحدة؟ فبأي حق أو بأي مستند يكون ثلاثة، وخاصة أنه سيترتب عليه تفريق المرأة عن زوجها، فما هو مستند عمر في هذا الأمر؟ فعلى هذا القول هناك سياسة شرعية، ويجيبون عن هذا الإشكال بأحد أمرين. الأمر الأول أن هذا من قبيل التعزير والعقوبة، فعمر رأى أنهم قد تجاوزوا حق الله ولم يلتزموا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظوا حق النكاح، فعاقبهم بسبب هذا التقصير حتى يلزمهم بحفظ حق الشريعة بأن أمضاه عليهم ثلاثا. فهو شبيه بحكم الحاكم الذي يفسخ النكاح، حاكم يتخاصم عنده زوجان فيفسخ النكاح بينهم، ففعل عمر شبيه بهذا، فهو خليفة راشد وإمام عادل أراد أن يلزم الناس بعدم تجاوز حدود الله ففرض عليهم هذه العقوبة التعزيرية. فهم يرون أنها عقوبة تعزيرية قد يلجأ إليها إذا كان في مثل اجتهاد عمر، لكنهم في الأصل هو طلاق الثلاث يقع واحدة. الرأي الجواب الثاني أنهم يقولون أن الطلاق الثلاث محتمل شرعا أن يكون طلقة واحدة، ومحتمل شرعا أن يكون ثلاث طلقات، فعمر رضي الله عنه أخذ بأحد القولين لمصلحة، فأصل الحكم ليس قطعيا، يحتمل أن يكون واحدة ويحتمل أن يكون ثلاثا، فجاء عمر فألزمهم بأحد القولين، كأنها مسألة فيها قولان للعلماء فيلزم بقول واحد لمصلحة معينة. إذن هذان جوابان عن هذا الإشكال حتى تكون في باب السياسة الشرعية. كما ترون أنهم جعلوا هذا الاجتهاد المصلحي ليس مناقضا للنص. فإن قال قائل المناقضة لا زالت ظاهرة، وهذا الجواب غير كافي والإشكال لا زال باقيا، إذن ليس لك إلا أن ترجع القول الأول فتجعل قول عمر هو تطبيق لأصل الحكم الشرعي الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، وهذا مذهب يعني جمهور الفقهاء، ولهم أجوبة ومحامل لحديث أبي الصهباء عن ابن عباس الشهير. الاجتهاد السياسي الثالث إيقاف حد السرقة عند المجاعة. ففي عام المجاعة لما اشتد بالناس الجوع والفقر أوقف عمر حد السرقة فلم يقم هذه العقوبة، وأيضا أوقفها في واقعة أخرى، واقعة غلمان عبد الرحمن بن حاطب لما سرقوا جملا، فأراد عمر أن يقطعهم، ثم قال إني لا أعلم أنكم تجيعونهم حتى يعني يستحلوا ما حرم الله، فأسقط عنهم هذه العقوبة. وسبب هذا الاجتهاد ليس إسقاطا لكل الحد، وإنما أن هذه العقوبة السرقة مبنية على شروط، من شرطها أن لا يكون شخص مضطر، لأن الشخص إذا اضطر إلى الحرام فيجب أن تدفع مسغبته ويدفع عنه هذا الحرام، فلا يعاقب على أمر مباح له، فإذا اضطر إلى الأخذ لأنه مضطر فلا يعاقب مع هذه الضرورة. إذن هو اجتهاد في واقع معين راعى فيها جانب الضرورة. أيضا من الوقائع، وهي الواقعة الرابعة، إيقاف سهم المؤلفة قلوبه، إيقاف سهم المؤلفة قلوبه. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم، ولهم سهم في الغنائم، لكن اختلف العلماء هل هذا السهم لهؤلاء وهم الذين يرتجى بالعطية لهم إسلامهم أو كف شرهم أو تثبيتهم على الإيمان سواء كانوا مسلمين أو كفار، هل هذا السهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ أو هو مستمر؟ فجمهور الفقهاء يرون أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو فقط حكم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وفي حاجة الإسلام إليهم، لكن لما استقر الإسلام توقف هذا الحكم. فعلى هذا القول عمر رضي الله عنه لما عطل سهم المؤلفة ولم يعطيهم شيئا لا يكون قد اجتهد اجتهادا سياسيا شرعيا، وإنما طبق الحكم، فأصلا ليس لهم شيء، وإنما الذي لهم هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال ونسخ. القول الثاني يقولون لا، بل سهمهم باق لكنه متعلق بالمصلحة، فهو إذا كان هناك مصلحة في إعطائهم يعطوا، إذا لم يكن ثم مصلحة لا يعطوا، وبناء عليه يكون اجتهاد عمر في عدم إعطائهم اجتهادا شرعيا سياسيا. لماذا؟ لأن عمر رأى أنه في ذلك الظرف لا يحتاج إليهم ولا يريد أن ينفق أموال المسلمين يعني تحقيق هذه المصلحة التي لم يعد لها أثر، فأوقف هذا السهم وأعطاه يعني بقية الأموال لأمور أكثر أهمية وأكثر حاجة. إذا هذا اجتهاد لا يقال أن عمر ألغى يعني سهم المؤلفة، فإذا قلنا أن السهم المؤلفة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعمر مجرد مطبق لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا أنه باق فعمر راعى العلة والمصلحة المتعلقة بهذا السهم، فلا ليس لازما أو واجبا، وإنما يجوز في حال المصلحة ويترك في حال عدم المصلحة. أيضا من الوقائع السياسية الشهيرة في عهد عمر رضي الله عنه وقف الأراضي التي فتحت عنوة، وقف الأراضي التي فتحت عنوة، وذلك أن عمر لما فتحت له أمصار المسلمين وقع واجهته إشكالية أن هناك أراضي كبيرة جدا لو قسمها على يعني المقاتلين فإنها ستذهب ثروة كبيرة جدا إلى أفراد محدودين، والمصالح للمسلمين كبيرة جدا فلن يستطيع أن يسد هذه الضرورات والحاجيات لاحقا. فرأى عمر أن يوقف هذه الأراضي ولا يقسمها، ويوقفها ويأخذ عليها خراج، وهذا خراج يصرف في مصالح المسلمين. وقد خالفوا بعض الصحابة فرأوا أن هذه من ضمن الغنائم، والغنائم تقسم سواء كانت عقارا أو أموالا، فلا فرق عندهم بين هذه وهذه، وقع نزاع بينهم في هذا الأمر. فرأى عمر العمل بهذا وكان مراعيا للاجتهاد المصلحي. وهنا نؤكد أن عمر لما راعى الاجتهاد المصلحي لم يكن مجرد مراعي للمصلحة فقط، يعني عمر كما سبق في منهج العام كان ينظر في كتاب الله ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح أن دافع المصلحة هو المرجح لديه وهو الباعث أيضا في الاجتهاد، هو الباعث، لكنه كان أيضا عالما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك نص ذو دلالة قاطعة تخالف اجتهاد عمر، وإنما هي محتملة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محتملة، فاختار عمر رضي الله عنه ما يراه أصلح وأقرب، وهو أن يوقف الأراضي، وخالفه غيره من الصحابة. إذن من المهم أن نراعي في الاجتهاد المصلحي أن أن أنه أنه ليس مجرد نظر مصلحي لا يعرف شيئا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه للأسف ما يقع فيها بعض المعاصرين، أنه لا ينظر إلى المصلحة فقط، لكن لا ينظر إلى الدلالة الشرعية أصلا وعلاقتها بالموضوع. وهذا ليس عمر، ليس عمر، عمر فقيه وإمام، فهو علم أنه ليس هناك معارضة لآية أو لحديث، وحصل ولأجل ذلك حصل خلاف بين العلماء كبير في قسمة الأراضي كيف تقسم. فقال بعضهم أنها توقف كما فعل عمر رضي الله عنه، وأن هذا هو الأصل أصلا، الأصل أنها توقف. وقال بعضهم أنها أنه بالخيار، إما أن يقسم أو إما أن يوقف، ولا إشكال مع هذين. الإشكال مع قول الثالث الذي يرى أنه يجب قسمتها وأنه لا يجوز إيقافها، ولا يجوز إيقافها. فعلى هذا القول كيف يجيبون عن فعل عمر؟ يعني عمر أوقفها لم يقسمها، وأنتم ترون أن الشريعة توجب القسمة، وهذا مذهب الشافعية. فيجيبون أن عمر لم يوقفها إلا بعد أن استأذن واستسمح من أصحابها الملاك لها أن توقف فأرضيوا فأوقفها. فهذا جوابه، لأنهم بدون هذا الجواب لا يمكن أن تستقيم لهم هذه المسألة، لأن سيكون هناك مخالفة من عمر للنص الصريح. أيضا من اجتهادات عمر السياسية مشاطرة مال العمال. فمن دقائق النظر العمري السياسي العادل العظيم أن عمر كان يراعي حتى تفاصيل العدل التي ستكون جميلة وزاهية مع مثل عمر لكمال عدله وكمال تدقيقه في العدل. وذلك أن عمر كان إذا ولى بعض الولاة وانتهت ولايتهم كان يشاطرهم الأموال، فالأموال التي حصلت عندهم خلال فترة الولاية ولتكون مثلا 1,000 أو 10,000 درهم مثلا، فإنه يأخذ نصفها لبيت المال ويعطيهم النصف الآخر. لما؟ لأن عمر يرى أن هذا المال الذي أخذته ولو كان من اشتجارتك وبيعك وحقوقك، فإنك قد استفدت من بيت المال ومن الولاية التي للمسلمين وجاهة ومكانة ساعدتك على هذه التجارة. وبناء عليه فرأى أن من العدل أن يكون هناك انتصاف، فهو يقول لا أريد أن أظلمك وأضيع حقك، وفي نفس الوقت لا أريد أن أضيع حق المسلمين. فتوصل إلى هذه القسمة العجيبة العظيمة، والتي هي من نماذج ونوادر التطبيقات الاستثنائية العادلة مثل عمر الذي لاحظ حتى تفاصيل هذه الأمور. يعني حتى الاستفادة الغير مباشرة راعاها عمر، ليس بهدف إيذاء الولاة هؤلاء أو تضييق عليهم، لا، بل لأن عمر يرى نفسه وكيل عن المسلمين، وكيل عن الفقراء والأيتام، فلا يريد أن يضيع حقهم. فرأى أن هذه القسمة هي أعدل قسمة في حفظ حق الفقراء، وفي نفس الوقت في حق هذا الأمير لا يتجاوز على حقه. من الاجتهادات أيضا العمرية، وهو الاجتهاد السابع، تغليظ عقوبة الخمر. تغليظ عقوبة الخمر، وذلك أن عمر أن العقوبة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وفي عهد عمر وبكر كذلك. فلما جاء عهد عمر رأى الناس قد تسارعوا وكثر عندهم أو عند بعضهم شرب الخمر، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فرأوا أن يرفع حد الخمر إلى حد القذف، لأن السكران يهذي فيقذف، فرأوا أن تكون عقوبة القذف هي التي هي قد تتبع السكر، هي أقرب عقوبة قد تناسبه، فجعل عقوبة 8. وهنا أيضا يأتي إشكال، عمر مجتهد إمام خليفة راشد يريد مصلحة الناس وكفهم عن الشر، فرفع عقوبة إلى 8. لدينا نص يحدد عقوبة، فما وجه الرفع ومخالفة النص؟ هنا اجتهاد مصلحي. لمعرفة جواب عمر لابد أن نرجع للمسألة الأولى، ما هو حد الخمر؟ اختلف العلماء في حد الخمر إلى قولين. القول الأول أن حد الخمر أن حد الخمر أربعون. والقول الثاني أنه لا حد للخمر حد مقدر، وإنما عقوبته تعزيرية، فكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بلا عدد، لكن ليس أمرا مقدرا. فعلى القول بأنه تعزير لا إشكال، على القول بأنه تعزير، قول الثاني لا إشكال، يكون عمر قد حدد لهم قدرا من التعزير، فهي عقوبة غير محددة، فجاء عمر رضي الله عنه وحددها بعقوبة معينة، فلا إشكال في ذلك، هذه وهذا يكون اجتهادا سياسيا معتبرا لا إشكال فيه. الإشكال سيأتي على القول الأول وهو أن العقوبة 40، فكيف زاد عمر إلى 80؟ قالوا إن عمر جمع حدا وتعزيرا، فقالوا هو الحد 40 لكن عمر زاده إلى 80، فأصبح 80 أصبحت هذه العقوبة التي هي 80 جلدة أصبحت تجمع بين حد في الأصل الشرعي ومع تعزير. وهذا الحقيقة في قدر من الإشكال، في قدر من الإشكال، لأنها أصبحت هي المستقرة وأجمع عليها الفقهاء بعد ذلك. فكيف يقال أننا يعني كيف يترك أصل العقوبة الشرعية التي قد جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقول بالتعزير بناء على هذا أقرب، القول بأنه في الأصل كان تعزيرا ثم رأى عمر واجتهد أن يكون يعني يحدد التعزير ثم أجمع العلماء بعد ذلك والصحابة عليه فاستقر على عقوبة معينة، هذا قد يكون أقوى. وكما تلاحظون في كل هذه الاجتهادات أن هناك تدقيق في النظر لمعرفة كيف تحرك هذا الاجتهاد في مقابل النص، سنجد أن حركة الاجتهاد كانت حركة واسعة لأن مجال الاجتهاد ليس مجالا ضيقا. من أيضا الاجتهادات العمرية منع بعض الصحابة من مغادرة المدينة، فقد كان عمر يمنع كبار الصحابة أن يغادروا المدينة لمصلحة وسياسة وسدا للذرائع كان في عمق سياسة هذا الخليفة الراشد، وهذا في الحقيقة يعتبر من قبيل منع المباح، بمعنى أنه لا يجوز في الأصل أن يمنع أحد من مغادرة بلد أو يفرض عليه سكن معين لأن هذا حق من حقوقه المباح، لكن عمر فرض هذا لمصلحة عامة رآها، فإن هذا يعتبر من قبيل التقييد المباح، وسيأتي له حديث إن شاء الله في قواعد السياسة الشرعية في المحاضرة الرابعة بإذن الله. أيضا من اجتهادات العمرية وهو اجتهاد التاسع قبول الجزية من بني تغلب من دون تسميتها بالجزية، وذلك أن بني تغلب كانوا قبيلة قوية ولهم شوكة لكن كانوا يأنفون من الجزية، فعرضوا على عمر صلحا بأن يأخذ منهم أكثر شطر يعني يأخذ منهم أكثر من الجزية المعتادة لكن لا يسميها بالجزية، يسميها بأي اسم لكن لا يسميها بالجزية، فرضي عمر بهذا ولا يكون في هذا أي مخالفة لأن الجزية مقامة عليه، لكن اختلف فقط ما هو يعني اسمها، فبدل أن تسمى الجزية تسمى بأي اسم آخر، هذا ليس لازم أن تسمى بنفس الاسم ما دام المعنى متحقق. أيضا من الاجتهادات العمرية المشهورة أنه جعل الخلافة شورى بين الستة، فطريقة عمر في اختيار البيعة تختلف عن طريقة أبي بكر، فأبو بكر لأنه خشي من الافتراق عهد بها لعمر، عمر كان مخيرا بين أمرين، ولأجل ذلك لما قالوا له اعهد يا رسول الله اعهد يا عمر، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. من هو الذي استخلف وكان خيرا منه؟ أبو بكر. ومن الذي ترك وكان خيرا منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فعلمت أنه لن يستخلف، لما ذكر الموقف لما ذكر لهم هذين الموقفين علمت أنه لن يستخلف وسيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ طريقة جديدة وهي أنه بحث عن أفضل وأولى الصحابة بالإمامة ومن يرتضيهم الناس ويخضعون لهم، فوجدهم في الستة فقال فجعل هذه الولاية في هذه الستة يختارون من يرون أصلح بينهم بالطريقة التي يرون، فهذه طريقة أيضا في السياسة الشرعية يعني ليست مخالفة للنص بل هي اجتهاد مصلحي صحيح ومعتبر. المثال أيضا الاجتهاد الذي يلي وهو الأخير وهو منع التمتع في الحج، منع التمتع في الحج، هذا أيضا من اجتهادات السياسية العمرية الشهيرة، أن عمر قد نهى الناس عن التمتع، نهى الناس عن التمتع، لكن السؤال هنا ما هو التمتع الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه؟ هذه المسائل التي كثر كلام العلماء فيها وفيها تفصيلات مهمة. أولا نسأل ما هو التمتع الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه، روي عن عمر روايات كثيرة عن نهي عن التمتع، فما هو هذا التمتع الذي نهى عنه عمر؟ اختلف العلماء في ذلك إلى قولين، القول الأول يرون أن عمر نهى عن فسخ الحج إلى عمره، فسخ الحج إلى عمرة، بمعنى أن من جاء إلى الحج في شهر شوال أو ذي القعدة فإن لا يجوز له ولا يسوغ أن يفسخ هذه النية إلى العمرة فيكون متمتع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كلهم من كان مفردا ومن كان قارنا بأن يفسخوا الحج ويحلوا ويجعلوها عمرة. فيقولون القول الأول أن عمر نهى عن هذا الأمر. كيف ينهى عمر عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر يرى أن هذا كان خاصا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الفسخ ليس مشروعا وإنما هو حالة استثنائية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن الواجب الشرعي هو كما قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتم نيته فلا يرى أن هذا كان مشروعا وإنما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وافقه أيضا يعني غيره من الصحابة كعثمان رضي الله عنه، وهو مذهب جمهور الفقهاء. مذهب الجمهور الفقهاء يمنعون أيضا من الفسخ ويرون أنه خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فرأى أن هذا ليس يعني خاصا بل هذا هو عام للجميع، وأن كل من أحرم بإفراد أو بقران فإنه يشرع له أن يفسخها إلى العمرة، فلا يرى أن هذا كان مخالفا. إذن عمر يرى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي وأيده عدد من الصحابة وكان حاضرا لهذا المشهد، ويرى أنه كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الأمر فهو خليفة راشد وإمام عادل وعالم فقيه، يمنع الناس من أمر محرم، فهو أمر محرم في اجتهاده فهو يمنع الناس منه، ولا إشكال في هذا الأمر، لا إشكال في هذا الأمر، لأنه منع لأمر محرم حسب يعني اجتهاد هذا الخليفة الراشد. هذا القول الأول، لكن هذا القول في الحقيقة ليس يعني لا يسلم له، لأن ظاهر من الوجود من عدد من الروايات أن عمر نهاهم عن هذا، ونهاهم أيضا كما يقول القول الثاني أن عمر نهاهم عن الفسخ ونهاهم عن التمتع أيضا. فعمر ينهاهم عن فسخ النية من حج إفراد في الحج وقران إلى عمرة، وينهاهم أيضا عن التمتع. فكان عمر يلزمهم بأن إذا أرادوا العمرة أن يعتمروا في غير أشهر الحج، وأن يفردوا الحج بسفرة خاصة ولا يأتون معها بعمرة، بمعنى لا يأتي أحد بسفر واحد فيعتمر الحج، بل يلزمه أن يأتي بسفرتين، سفرة للعمرة وسفرة للحج. وهذا الحقيقة الاجتهاد مشكل من أي جهة؟ أن التمتع بإجماع الفقهاء مشروع، وهو من أنساك المشروع المعتبرة. نعم اختلفوا في أيهما أفضل، فبعض العلماء يرى الأفضل الإفراد، وبعضهم يرى الأفضل القران، وبعضهم يرى الأفضل هو التمتع كما هو مذهب الحنابلة. فهناك عدة يعني آراء فقهية في أيها أولى، لكن المتفقون جميعا أنها مشروع. فما وجه أن عمر يجتهد مصلحة فيمنع عمر مشروعا جاءت في الشريعة؟ فهذا أمر مشكل، فيجب أن نبحث عن الوجه الاجتهادي المعتبر لعمر في هذه الواقع. وهنا نشير أن هذه الواقع لم تكن محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم، أعني منع عثمان ثم منع عمر ثم عثمان رضي الله عنهم عن التمتع لم يكن محل اتفاق، فقد كان محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فأنكر هذا الأمر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما أنكره سعد بن أبي وقاص، وأنكره عمران بن حصين، وأنكره بن عباس وبن عمر. فكان هناك إنكار من الصحابة لهذا الأمر، بما يعني أن المسألة كانت اجتهادية سائغة. فما هو الجانب الاجتهادي السائغ في هذه الصورة؟ يعني بمعنى ليس بالضرورة أن يقال أن هذا هو الحق الوحيد أو القول الذي اتفق عليه الصحابة، لا، المسألة كانت محل خلاف، لكن ما هو الوجه الاجتهادي السائغ لعمر؟ في الحقيقة هناك عدة أجوبة للفقهاء في ما هو الوجه الاجتهادي السائغ لعمر في هذا الأمر. الوجه الأول والرأي الأول يقول أن عمر لم يمنعهم ولم يحرم عليهم، وإنما اختار لهم الأفضل. فعمر رضي الله عنه لم يقل لهم التمتع ممنوع يعاقب من تمتع، لا، هو يقول أنا أنصح لكم بأن الإفراد أو القران أفضل لكم من التمتع، فهو أعني عمر يرى أن هذا هو الأفضل، فينصح الناس أن يسلكوا ما هو أفضل. وهذا يعني يسير إليه الفقهاء الذين يرون أن الإفراد والقران أفضل، كالحنفية مثلا، الحنفية يرون القران أفضل، أو المالكية الذين يرون أن الإفراد أفضل. فهم يرون أن عمر لما سلك هذا الأمر هو ينصح الناس أن يسلكوا ما هو أفضل لهم، أن يأتوا بالإفراد أولا، ثم في سفرة أخرى يعتمر، فيكون هناك سفرتين لشعيرتين، وليس سفرة وليس سفر وليس هنا وليس وليس ولا يعني يجمعهما في سفر واحد. الجواب الثاني وهو الذي يرى أن عمر لا منع، فالذين يرون المنع يقولون أن هناك مفسدة معينة أراد عمر دفعها، وهي لئلا تخلو مكة من المعتمرين. فهم يقولون أن المعتمرين وحجاج كانوا قليل، فإذا اجتمعوا كلهم في وقت معين، شهر أو شهرين، فإن الحرم سيكون خاليا في فترة كثيرة من الوقت. فأراد عمر لمصلحة حفظ الشعيرة واستمرارها ودوامها في ذلك الفترة أن يمنع الناس من أمر مشروع لوجود مصلحة أعظم، وهو لئلا تتعطل الشعيرة. فهو يقول يعني يسعك أن تقوم بالحج من خلال أمر مشروع وهو الإفراد والقران، ويمنعهم من أمر ولو كان مشروعا حتى لا يهجر البيت في بقية المواسم، مع مفسدة أخرى وهو أن عمر أيضا يقولون خشي أن ينسى الإفراد والقران، فلكثرة لأنه يرى أنه قد يكون أشق على بعض الناس، فيخشى من كثرة المعتمرين الذين يأتون ويجمعون بين الإفراد والقران في سفرة واحدة أنه قد ينسى ويندثر هذه الشعيرة، فأراد يمنعهم حتى تحفظ هذه الشعيرة، فيكون من باب المنع من هذه الشعيرة حفظا على الشعيرة ألا تضيع. وفي الحقيقة أن هذه المفسدة فيها قدر من الإشكال، لكنها يزول هذا الإشكال إذا رأينا أنها متعلقة بظرف معين، يعني فترة زمنية معينة، خليفة رأى وخشية من مفاسد معينة، فرأى أن يمنع الناس من أمر ولو كان مشروعا حفظا لأمور مشروعة أعظم، ولما انتهى هذا الأمر زال هذا الحكم، فيكون مقبولا في مثل هذا السياق. بمعنى لا يتصور هذا الحكم أن يكون موجودا في عصرنا هذا، لأنه ليس هناك إمكانية لهذه المصلحة العظيمة التي رعاها عمر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يجادل من ينكر التمتع، فيقول لهم لم يرد عمر ما تريدون، يعني عمر لم يرد ما تريدون من المنع، وكانه يشير إلى أنها كانت واقعة خاصة لها، يعني مراعاة لمصالح غالبة اشتدى فيها عمر رضي الله عنه أن يدفع ما هو أعظم بارتكاب ما هو أقل. وبطبيعة الحال أنها كانت محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم تكن محل اتفاق. بعد ذلك ننتقل إلى السياسة الشرعية في خلافة عثمان رضي الله عنه. نجد أيضا في عهد عثمان هناك عدة وقائع ممكن أن تندرج في هذه السياسة، منها أولا وهو من أعظم مفاخيره رضي الله عنه، جمع القرآن، جمع القرآن على حرف واحد، وذلك أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، في عند العلماء كلام يعني طويل في مفهوم هذه الأحرف. فرأى عثمان أن الناس قد اختلفوا وتنازعوا في هذه الأحرف، وهذه الأحرف من قبيل المباح، يعني ليست من قبيل الأحكام أو العقائد أو الواجبات أو كلام الله اللازم، وإنما هي أمر مباح، يعني أنزلها الله سبحانه وتعالى من باب التيسير والتخفيف على الناس. فرأى عثمان أن يلزم الناس بحرف واحد ويدفع شر الاختلاف والافتراق والكفر والردة التي قد تأتي بعض الناس بهذا الاختلاف، يرى أن هذه المفسدة أعظم من مصلحة مراعاة التيسير والتخفيف، فألزم الناس على حرف واحد، واتفق معه كل الصحابة بعد ذلك، فكان من اجتهادات السياسية الموفقة التي قد توهم بعض الناس أنها تخالف النص، لكن الحقيقة ليست مخالفة للنص. من اجتهاداته أيضا رضي الله عنه في الاجتهاد المصلحي في الشأن العام، أنه باع ضالة الإبل وأخذ أموالها وأداها إلى أصحابها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تلتقط ضالة الإبل لطبيعة الإبل وحمايتها لنفسها، فلا حاجة لهذه لالتقاطها. عثمان رضي الله عنه في عهده اجتهد حفظ لحقوق ملاك هذه الإبل لئلا تضيع أن يأخذها ويبيعها ثم يسلمها لهم الأثمان إذا جاءوا بعد ذلك وطلبوها. لما؟ لأن الفساد قد كثر في زمانه وأصبح كثير من الناس يعتدي عليها ويسرقها، فرأى أن هذا هو الأصلح. وهنا نقول هذا اجتهاد مصلحي، لكن أمامنا نص كيف تعامل مع عثمان. أيضا تعامل مع عثمان بفقه النص. ما مفهوم النص؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاطها؟ لأن هذا هو الأصلح لأصحابها، أنها تترك وسيجدها صاحبها لاحقا، فلا حاجة أن تعترض لها. لكن لو ترتب عليه أنها قد تضيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عنها، لم ينهاها. يعني المقصود الحديث حسب اجتهادهم ليس أن النبي ينهى عن بيع أو عن التقاطها لذات أمر، لا، وإنما هو مرتبط بأنه هو الأصلح. فإذا كان الأصلح يعني متعلق بأمر الآخر فلا يقال أنه معارض لهذا النص. ولذلك اختلف العلماء في مفهوم هذا الحديث. فالقول الأول وهو قول الحنابلة والشافعية يقولون لا يلتقطها مطلقا، يعني حتى لو قال أريد أن أبيعها أو أريد أن أحفظ لها يقول لا تلتقطها النبي صلى الله عليه وسلم ناعا. فأخذوا بظاهر الحديث وأنه يعني مصلحته في ظاهره، فدلالته واضحة لا تحتاج إلى غير ذلك. بعض الفقهاء يفرق يقول لا تؤخذ في القرى دون الصحراء، فيجعلوا الحديث محمول على الصحراء لأن هي مظنة أن يجدها صاحبها ومظنة أن تحمي نفسها. أما لو كانت في قرى الناس فإن يخشى عليها من السرقة ونحو ذلك، فلا إشكال هنا أن تؤخذ. القول الثالث يقول لا، لو أخذها وعرفها فهذا لا إشكال فيه، والنبي لم ينهى عنه، يعني لم يكن مقصود النبي النهي عن التعريف، وإنما المقصود أن لا مصلحة من ذلك أو في حال عدم تحقق المصلحة. هذا مذهب الحنفي. إذن اجتهاد عثمان مبني على اجتهادي في فهم الحديث. الحديث محتمل، ليس في دلالة قاطعة أنه نص لا معارض له، لأننا نتحدث عن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها، فهو محتمل وأخذ عثمان بأحد محتملات الحديث. أيضا من اجتهادات عثمان السياسية وهي متعلقة بالعبادة لكنه يعتبر له ارتباط بالشأن العام، وهو زيادة الأذان يوم الجمعة، زيادة الأذان يوم الجمعة. وذلك أن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا عند دخول الخطيب، فرأى عثمان رضي الله عنه أن يزيد أذانا والذي يسمى الأذان الأول قبل دخول الإمام بوقت حتى يستعد الناس ويأتوا إلى الجمعة من أماكن من أماكنهم البعيدة ولا تفوتهم يعني صلاة الجمعة. وهذا في الحقيقة هذا الاجتهاد فيه إشكال. وجه الإشكال أن هذا متعلق بعبادة وفيه زيادة في العبادة، فما وجه الاجتهاد المصلحي في جانب عبادة؟ يعني لو قال شخص هل يصوغ لأحد الآن مثلا أن يزيد أذانا لصلاة الظهر، مثلا يقول الظهر الناس مثلا في الدوام العمل أو في بيوتهم نائمون مثلا، فسأزيد أذانا آخر حتى أنبههم، فسنقول لا غير مشروع. فلو قالوا كيف إذا اجتهد عثمان؟ في الحقيقة المسألة فيها قدر من الإشكال، ولذلك يزول إشكال بمراعاة أمرين. الأمر الأول مزية فقه الصحابة، أن المسألة فيها ارتباط بفقه الصحابة واتفاقهم عليها، وفقه الصحابة يعني المسألة المشكلة والمحتملة إذا قويت ودعمت فقه الصحابة يطمئن ويرتاح المسلم أن هذا لا يخالف النص. فاتفاق الصحابة رضي الله عنهم مع عثمان على هذه الصورة يريحنا أن هذه المسألة تعارض النص. الوجه الثاني أن الجمعة لها مزية خاصة، الجمعة لها مزية خاصة لا يمكن أن يلحق بها أي أمر آخر، لأهمية الصلاة ولكونها في يوم واحد في الأسبوع ولكونها لها وقت محدد ولوجود خطبة قبلها ويجب حضور خطبة، يعني مجموعة أحكام تجعل لها خاصية معينة. فرأى الصحابة أن هذه المكانة والعظمة للصحابة لا ينافيها لو شرع لها أذان أول. لا يمكن أن يأتي أحد في يلحق بقية الصلوات بصلاة الجمعة، لا يمكن، ستجد فروقات كبيرة جدا. ولأجل ذلك حقيقة، لأن مسألة فيها قدر من الإشكال، بعض الفقهاء كالشافعي رحمه الله لا يرى يعني العمل بالأذان الأول، يرى الاكتفاء بالأذان بأذان واحد ولكان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور يرون يعني العمل به استحبابا أخذا بفعل عثمان واتفاق يعني بقية الصحابة رضي الله عنهم معه. وهنا نؤكد أو نذكر، لاحظوا أن في النظر الفقهي ما يسمى بالإشكال، يعني بمعنى أن هناك مساحة ولو أجبت عنها ولو رأيت أن قد تميل إلى رأي معين فإنها فيها قدر من الإشكال، وهذا من أسس وخصائص الاجتهاد، أنها ليس كل مسائل الاجتهاد كالحد الفاصل، بل ما هو منها ما هو قطعي ومنها ما هو محتمل ومشكل، لكن يعني يأخذ المسلم ما هو أظهر وما هو أقرب، ولا ينقض الأصول بناء على المشكلات. يعني قد تأتي هذه المسألة عند شخص فيقول أنا لم أفهم ما هو اجتهاد عثمان، وهذا سائغ، لكن لا يعني عدم إدراكك وفقهك لهذه المسألة أن تأتي فتنقض أصل الشريعة كلها، وتقول مثلا المصحة تقدم على النص، فيعطل الحدود ويعطل المواريث ويعطل الجنايات ويضرب الشريعة بالكامل، يعدمها بالكامل بناء أنه لم يفهم أو استشكل اجتهاد عثمان. هذه ليست طريقة موضوعية، بل العقل والموضوعية والاتزان أن توضع الموازين وتوضع الأحكام بحسب موازينها واعتبارها. أيضا من الاجتهادات السياسية الفقهية المعتبرة في عمر في عهد عثمان رضي الله عنه، وهي وإن كانت متعلقة بجانب يعني بجانب فقهي، لكنها أصبحت حكما قضائيا ويعني ارتبطت بالشأن العام بسبب ذلك، هو توريث المطلقة في مرض موتها. توريث المطلقة في مرض موتها، وذلك أن المرأة إذا طلقها زوجها ثم مات فإنها لا وكان طلاقا بائنا، كان طلاقا بائنا، فإنها لا ترث لأنها ليست زوجة، وإن ماتت وإن مات وهي في عدتها الرجعية ترث، وإن كانت قد خرجت وإن كانت بائنا لا ترث. الإشكال ماذا لو جاء شخص فأراد أن يحرم زوجته من الميراث، فيعني تعمد وهو مريض وعلم أنه سيموت غالبا، فأراد أن يحرم زوجته ويعاقبها فطلقها، فهو لم يرد الطلاق الذي أراده الله، الطلاق الشرعي الذي وضعه الله لأجل حل مشكلات الزوجين أو لأجل إنهاء هذه العلاقة لأي سبب، هو لم يتخذ الطلاق الشرعي، وإنما ترك زوجته إلى مرضه فأراد أن يعاقبها بحرمانها من حق لها شرعي فرضها الله له بالطلاق. فهل تورث هذه المرأة؟ في الحقيقة بعض العلماء، في الحقيقة هذه المسألة إذا جردناها من أي معان نقول حقها في الزواج، حقها في الميراث متعلق بكونها زوجة، إذا بانت منه هي ليست زوجة، فبناء على ماذا ترث؟ فيعني بادئ الرأي بادئ النظر ليس هناك وجه لتوريثها. كيف ورثها عثمان واتفق معه بقية الصحابة على توريثها؟ فحقيقة أن هذا اجتهاد في دقة وفي عمق مبني على أمرين. الأمر الأول سد الذرائع، أن الصحابة رأوا أن الشريعة عندها قاعدة سد الذرائع وهو أصل محكم، فأعملوا في هذه الصورة. لكن هذا لا يكفي، لا يكفي، يعني لا يكفي إعمال سد الذرائع، لأنه لا يمكن أن تغير الأحكام الشرعية من باب سد الذرائع. لكن هذه صحة التسمية درجة أولى من الاجتهاد. الدرجة الثانية أن هذا الرجل قد خالف مقصود الشارع، فهذا الطلاق ليس مقصود، ليس طلاقا معتبرا شرعا. الدرجة الثالثة والتي اكتمل بها البناء الفقهي العظيم للصحابة، وهو أن الشخص في حال مرضه ليس مسلطا على ماله بالكامل، فإذا دخل الشخص في مرض الموت أو يعني كان في آخر حياته بناء على ظاهر ما أصيب من مرض، فإنه لا يجوز له أن يوصي بكل ماله. لو كان صحيحا شحيحا يستطيع أن يتبرع بالمال كله، لكن إذا مرض لا يتبرع إلا بالثلث فقط. من أين أخذوها؟ أخذوها من أدلة، هناك عدة أدلة تشهد لهذا الأمر. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن رجلا أعتق ستة غلمان له في مرض موته فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم، فلم يعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل وإنما أعتق الثلث فقط، فدل على أنه غير مسلط على كل ماله. فإذا كان هذا المريض ليس مسلط على ماله الذي يملكه فهو غير مسلط من باب أولى على تغيير حدود الله. فإذا كان المال الذي يملكه الآن لا يستطيع أن يتبرع فيضر الورثة فهو من باب أولى غير مستطيع أن يغير حدود الورثة فيجعل مثلا هذا يرث أو وهذا لا يرث. فلما اكتملت هذه البناءات الثلاثة ورث الصحابة هذه المرأة وتم هذا الاجتهاد. والحقيقة أن هذا الاجتهاد يعني قوي، الذي أظهره وبينه هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. يعني بمعنى لو لم يكن عندنا اجتهاد الصحابة في هذه الواقعة، لو لم يكن عندنا اجتهاد عثمان ولم يتفق معه أحد من الصحابة في هذه الواقعة، فإن الأصل والغالب وكلام الفقه وغالب الاجتهاد سيكون بعدم توريثها، لأنه ليس هناك معان تظهر توريثهم. لكن عمق الصحابة أنهم يدركون من المعاني ما لا يدركهم ما لا يدركه غيرهم، نظرا ل يعني ما ميزهم الله من صفات علمية وإيمانية وغيرها. ولذلك كان جمهور الفقهاء على هذا الرأي، وخالف في ذلك الشافعي. ولولا وجود هذا الاجتهاد من الصحابة لما كانت المسألة بهذه المكانة. بعد ذلك ننتقل إلى السياسة الشرعية في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكثيرة أسلافه من الخلفاء الراشدين سار علي رضي الله عنه في الاجتهاد المصلحي الذي يتوخى تحقيق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم ومراعاة الحكم والمعاني والمقاصد في ظلال المحكمات والنصوص الشرعية. وأيضا نجد عدة وقائع نختار منها بعض الوقائع، منها من اجتهاداته رضي الله عنه تحريق الزنادقة. فقد عاقب علي رضي الله عنه بعض المرتدين في زمانه فأحرقهم بالنار، وهذا الاجتهاد قد أنكره عليه الصحابة كابن عباس رضي الله عنه. فلما بلغه ما فعل علي قال لو كنت مكانه لما فعلت ولا قتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. فرأى ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الاجتهاد في العقوبة بالحرق أنه مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. وبناء عليه فهذا الاجتهاد يعني هو لا يمكن أن يقال أنه يعني لا يعارض النص، فمعارضته للنص ظاهرة. فجاء نص في النهي عن التعذيب بالنار، وهنا تعذيب بالنار، فهي مقابلة للنص تماما. وبناء عليه فلا يقال هذا اجتهاد يعني سائغ أو معتبر، وإنما هو يتأول لعلي رضي الله عنه أنه لم يكن قد بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التحريق بالنار، لأن هذا الاجتهاد كما يقال أنه يعني هو في محل النص، اجتهاد في محل النص. والاجتهاد السياسي المعتبر لا يكون في محل النص، وإنما يكون في الدائرة الخماسية أو في المحامل الخمسة التي ليست معارضة لذات النص. من ذلك أيضا التسوية في العطاء، التسوية في العطاء. وقصة ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسوي بين الناس في العطاء، فكان إذا جاءه مال قسم الأموال بين الناس، وكان يسوي بين الناس، لا يفضل بعض الصحابة على بعض، لا يفضل مثلا أمهات المؤمنين أو الخلفاء أو العشر المبشرون أو العشر المبشرين بالجنة أو أهل بدر بالعطاء، بل يجعل جميع الناس سواء في العطاء، ويقول إنما هذا المال بلغة في الدنيا، والفضائل والمكان والتفاضل عند الله في يوم القيامة. وهذا اجتهاد سياسي معتبر في سيرة أبي بكر. جاء عمر رضي الله عنه فرأى أن هذا أن الأعدل والأقرب هو التفاضل والتفضيل، وأنه قال لا أساوي في العطاء من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قاتل رسول الله، فقال لا أساوي أهل بدر أو أمهات المؤمنين أو من لهم فضل في الإسلام بمن هو كان أقل من ذلك، فكان يفاضل بين الناس بحسب يعني فضله. أيضا هذه رؤية سياسية معتبرة، أن يقسم الأموال بناء على معي، يعني تكون قسمة المال بناء على سبب موضوعي وليس تشهي أو هوى، بل سبب موضوعي يرجع إلى يعني فضل هذا الشخص ومكانته وما قدم للإسلام والمسلمين. جاء علي رضي الله عنه فأرجع الأمر إلى ما كان عليه في عهد أبي بكر رضي الله عنه من التسوية في العطاء، وهذا أيضا اجتهاد سياسي معتبر. من أعظم المواقف السياسية الفقهية الشرعية في عهد علي رضي الله عنه هو قتال البغاة، قتال البغاة. فهذا في الحقيقة من أعظم ما جل موقف علي رضي الله عنه السياسي وفقهه وعظيم التزامه بالشرع وشدة يعني تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو السياسة الشرعية التي أظهرها علي في حال قتال البغاة. وقد يقول قائل إن أحكام البغاة هي مقررة شرعا، فيكون دور علي هو من باب تطبيق الأحكام، فلا يكون في ذلك سياسة شرعية كما سبق أن قررنا سياسة شرعية لا تكون في النصوص قطعية. فقد يقول قائل إن هذه أحكام قطعية أصلا، أين السياسة الشرعية؟ في الحقيقة أن هذا غير صحيح، أنه لولا إظهار علي لهذه الأحكام وتطبيقها وتطبيقه لها لما علمت أن لما ظهر وبرز للناس أنها هي من أحكام الشريعة. ولأجل ذلك في الحقيقة أن منهج علي في هذا الالتزام العظيم في القتال بين المسلمين كان شيئا عظيما. ولذلك يقول حسر رحمه الله: لولا علي لم يعرف كيف القتال في الفتنة، لولا علي لم يعرف كيف القتال في الفتنة. فمن حكمة الله أن من إجراء الفتنة التي وقعت أنه قد علم فيها كيف يحصل القتال بين المسلمين، فالمسلمون قد عرفوا كيف القتال مع الكفار، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيرة الخلفاء من بعده كلها قتال مع الكفار. لكن جاء في عهد علي رضي الله عنه شيء جديد وغريب ولا يمكن ويجب أن لا يستمر ولا يقع، لكنه وقع، وهو أن تحدث الفتنة بين المسلمين. فكيف نتعامل مع هذه الصورة؟ فجاء علي رضي الله عنه ووضع منهجا فقهيا عمليا تطبيقيا، ليس منهج قراءة في الكتب، بل منهج ميداني عملي، وهو أن يقاتل، أن القتال بين المسلمين يكون بكف الضرب ودفعه إلى أدنى حد، بمعنى أنه يجب عدم القتال ويجب الصلح. فإذا لم يمكن يسعى إلى ما يخفف القتال، ثم يبدأ القتال فيكون بالدفع الأخف الأخف، وإذا تم القتال لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير. فهي أحكام أخلاقية عظيمة جدا طبقها علي رضي الله عنه عمليا في معاركه التي حصلت في الفتنة، في وقع الفتنة بين الصحابة رضي الله عنه. فنحن نتألم من وقع الفتنة، كلنا نتألم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلوبنا، والأسماء اللامعة العظيمة التي نجلها ونكبرها نسمع ونقرأ أحداث قتال بينهم، لا شك أن هذا مؤلم. لكن إذا تأملت وجدت أن هذه الفتنة ولو كانت في حالة فتن اختلاف واضطراب وأمر ليس في الأصل مما يرضي الله والرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الفتنة قد أظهرت شرف هذا الجيل وشرف علي ومن معه وشرف الصحابة جميعا، لأنهم حتى في الحرب والقتال والألم وشدة الدوافع الانتقام التزموا بأحكام الشريعة وحافظوا على حد الله وحد الرسول في القتال، فكلهم متأولون أنهم على الحق، فما كانوا يتجاوزون إلى قتل أسير أو جر أو يعني اتباع المدبر أو قتل الجرحى، وإنما كانوا محافظين على حد الشريعة في ذلك. ولا شك أن هذا التزام عظيم جدا. ربما يسمع بعض الناس هذا الكلام أو يقرأ هذه الوقائع فيرى أن هذا أمر سهل، يعني ربما سهل علي جدا اكتبها في البحث أو أقرأها في محاضرة، لكنها في الجانب العملي صعب جدا، لأن انتهاكها سهل ظلما أو تأولا. في حال الحرب الدوافع كلها تشحن للانتقام، فيقع الإنسان في الظلم، أو ليس بالضرورة الظلم الصريح بل التأول. أيضا من السهل جدا أن تنتهك تأولا، بمعنى أن الشخص يقتل ويعتدي ويقول له تأول، يكون فعلا متأول، لأن المسألة مسألة حرب تختلط فيها الآراء والحقوق وتضيع فيها الأمور، فليست بهذه السهولة فيقتل فيها التأول. ولذلك قال بعض الفقهاء المصنفين في أدب القضاء، قال عبارة معناها أن ما يعني ما هو موجود في كتب الفقهاء مما هو منقول عن في سياسة علي رضي الله عنه لم يطبق عمليا بعد عصر الخلفاء الراشدي، وأن هذا موجود فقط في تقريرات الفقهاء. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن وقائع الفتن التي تحصل بعد ذلك لم يكن فيها أي التزام حقيقي بهذه الأدب. إذن كان هذا الموقف السياسي العظيم أظهر فيه فقه علي ويعني التزامه العملي أيضا في كيفية التزام بأحكام الشريعة في حال أحلك الظروف وهو القتال. هذه إخواني وأخواتي حفظكم الله ورضي عنكم اجتهادات مختلفة ومنوعة في أبواب متعددة من اجتهادات الخلفاء الراشدين، وتلحظون أن ركزنا على الجانب الذي هو آلية اجتهاد ونظر سياسي بما يحقق المصلحة الشرعية بما لا يعارض الشريعة. ومن خلال هذه النماذج ينكشف لك اتساع الدائرة الاجتهادية وعمقها، وأنها مبنية على أدوات كثيرة، وفي نفس الوقت هناك محكمات لا تتجاوز. فمنهج الصحابة منهج قائم على اعتبار المحكمات واعتبار النص واحترامه، وفي نفس الوقت أن المجال الاجتهادي واسع. فهم إذن وسط بين طرفين، الطرف الذي لا يحترم النص ولا يقدر المحكمات ولا يراعي القطعيات، وإنما يريد فقط إعمالا عقليا مصلحيا محضا، فهذا بحقيقة خارج الشريعة وخارج فقه الصحابة. لماذا؟ لأنه يفكر بمصلحة مختلفة وفي وعيه مصلحة مختلفة ولا يبالي بالصحابة. والحقيقة أيضا أنه لا يفكر بمصلحة يعني بلا حدود، هو يفكر بمصلحة وفق مرجعية مختلفة، لكنه بدل أن يحتكم إلى فقه الصحابة احتكم إلى فقه مرجعيات وضعية أخرى. إذن هذا أيضا متجاوز. وأيضا من لا يرى إعمال الاجتهاد ويقصر فيه ويعني ويظن أن كل أمر فهو قطعي أو أي نص فهو نص قطعي بدون أي اعتبار لهذه الاجتهادات، وهم طبعا وإن كانوا ليسوا مثل الطرف الذي يرفض الشرع، لكنهم أيضا مقصرون بحسب درجات تقصيرهم. ويظهر لك أيضا أن مساحة الاجتهاد يعني أيضا قد بذل فيها الفقهاء بعد ذلك شيئا عظيما لفحص أدواتها ويعني البحث عن ما هو الأقرب والأرجح لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.